أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. كتاب الزكاة من مختصر خليل رحمة الله عليه، هو في الحقيقة لم يجعله كتاب، وإنما جعله باب، ونحن جعلناه كتاب كما فعلنا مع سلم المسالك. لم نجده إلا كتابا واحدا، فجعلنا فيه 17 كتابا: طهارة، الصلاة، الجنائز، الزكاة، الصيام، المناسك، كذا هكذا. جيد، فنفس الشيء عملنا مع مختصر خليل، لأن الزكاة هكذا تعتبر كتابا مستقلا، كما أن الصلاة كتاب مستقل، وكما أن الصيام كتاب مستقل، وكما أن الحج كتاب مستقل، وهكذا. وإلا فهو إنما قال باب الزكاة. فنحن جعلنا كتاب، ثم داخل الكتاب فيه فصول وأبواب وكذا. تفضل شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ خليل رحمه الله تبارك وتعالى: باب في زكاة الأنعام. تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا، وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحش، وضمت الفائدة له، وإن قبل حوله بيوم لا لأقل. لما أنهى المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أحكام الجنائز، وهي عنده ملحقة بباب الصلاة، أتبع ذلك بباب الزكاة، باعتبارها القاعدة الثالثة من قواعد هذا الدين الحنيف الذي اختاره الله لهذه الأمة المحمدية واختارها له. والزكاة هي شقيقة الصلاة في كتاب الله عز وجل، حيث لا تكادان تذكران إلا مقرونتين ببعضهما. ولذا قال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولته الشهيرة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهي واجبة بالكتاب.
الكلام واضح أظن، هذا ليس فيه ما يحتاج مقدمة. نعم.
وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن أنكر وجوبها فهو كافر اتفاقا، ومن أقر بوجوبها وامتنع من تأديتها فهو فاسق وتؤخذ منه عنوة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ودليل وجوبها من الكتاب قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما من السنة فهو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
هذا الحديث جاء هكذا: وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، وفي بعضها: وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لما استطاع إليه سبيل، تقديم وتأخير. وبعضها يذكر الحج قبل الصيام، يجعل الحج هو القاعدة الرابعة، وبعضها يجعله الخامسة. ومن ناحية التشريع، لا شك أن الصيام فرض قبل الحج، ولكن لعلة، لأنه يوم فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة ما كان بالإمكان تأدية الحج، لأن مكة يومئذ تحت قبضة المشركين. إنما شرع الحج حين فتحت مكة، فرض على الناس الحج. جيد. فهذا يعني التأخير في الحكم، لا يعني التأخير في الدرجة. لذلك كان بعض الأئمة يرون أن الحج هو القاعدة الرابعة والصيام هو القاعدة الخامسة، ومنهم من يعكس. وفي الأمر سعى على كل حال، أيهما كانت فالأخرى منها قريب، أيهما كانت أول فالأخرى منها قريب. لما سئل عن آيات الساعة، علامات الساعة، أيها أول، قال أيهما كانت أول فالأخرى منها قريب، فكذلك نعم.
وفي الصحيحين عنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ووجوبها من مواطن الإجماع، وهو مما علم من الدين بالضرورة.
علم من الدين بالضرورة، لا يعذر أحد في أن يعرف أنها واجب. ليس لأحد من أبناء الإسلام أن يقول أنا ما كنت أعلم أن الزكاة واجب، لا يعذر. ما علم من الدين بالضرورة ليس كبقية أمور شرائع الدين الأخرى التي ليست بهذه الدرجة، قد يعذر الإنسان في جهل بعضها، أما هذه لا يعذر فيها. القواعد الخمسة نعم.
وأما دليل كون مانعها المقر بوجوبها لا يكفر، مع أن ظواهر بعض النصوص تقتضي كفره، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقوله جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إلا أن جماهير أهل العلم حملوا ما جاء هنا من الوصف بالكفر على من كان جاحدا، وصرفوها عن الممتنع المقر بالوجوب، محتجين بما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت، أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: لو كان كافرا لما ذكر فيه احتمال أن يكون سبيله إلى الجنة، وهو قول الأئمة الأربعة.
الأئمة الأربعة لا يقولون بكفر مانع الزكاة الذي يقر بوجوبها ويمتنع عن فعلها، هم أربعة هم مطبقون على أنه فاسق وليس كافر، ما دام يقول واجب يمتنع عنها فهو فاسق، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أنه في آخر الأمر سينظر سبيل يرى سبيله إلى الجنة أم إلى النار، دل ذلك على أنه ليس كافر، الكافر ليس في احتمال الذهاب إلى الجنة. نعم.
إلا بحقها،
كل حاجة تأخذ بحقها، بحق الإسلام. نعم، سيأتي شيء من بيان ذلك. نعم.
فقال رحمه الله تعالى مفتتحا باب الزكاة مصدرا له بزكاة بهيمة الأنعام: اعلم أنه تجب على المرء زكاة نصاب النعام بثلاثة شروط أساسية: بملك مستقر شرعا، وحول كملا. فبتوفر هذه الشروط تجب زكاة الماشية، وإن كانت معلوفة وعاملة فتكون السائمة من باب أولى، وكذا تلك التي تكون نتاجا متولدا منها حصرا لا ما توالد منها، أي من المواشي الأهلية ومن الوحش، فهذه لا تزكى ولا تصح منها الأضحية ولا الهدية، للنص فيهما على بهيمة الأنعام. وضمت الفائدة له، أي للنصاب الموجود عند المالك إن كانت من جنسه، وإن استفيدت قبل حوله الأصلي بيوم واحد، غير أن هذا الضم لا يكون بالنسبة لمن ملك في الأصل أقل مما تجب فيه الزكاة، فهذا إنما يستقبل حولا من يوم تم عنده النصاب.
جيد. من عنده ماشية وأمضت عنده أعواما وهي قاصرة عن النصاب، نجعلها غنم مثلا 30-35 تصل 38-39 يزيد يذبح واحدة تموت واحدة تموت واحدة هكذا أعوام ما بلغ 40. الآن توالدت كم ولدت 40؟ كم ولدت 40؟ يزكي الأهل فورا لا ينتظر حولا جديدا لأن هذه أصلها قديم. أما إن كملت بشيء مستفاد وركزوا جيدا مستفاد في كلام الفقهاء ليست هي مستفاد في كلامنا اليوم الفوائد اليوم كلامنا الأرباح هي الفوائد فوائد في كلام الفقهاء ما جاء من خارج الشيء جاء من ميراث جاء من هبة جاء من دية جاء من مهر مهم جاء من خارج هذا يسمى فائدة عنده ولكن ليس هو الفائدة عندنا اليوم الفائدة عندنا اليوم ربح إذن كلام القدماء الفقهاء هو أن الفائدة ما جاء من خارج هذا الشيء إذن عندنا هذين أحدهما عنده 35 شاة 38-37 تطلع تهبط مهمة وصلت 40 سنين وهذا مثله كذلك هذا جاءته 5 شياه ميراث كم ولد عنده النساء هذا ولدت له 5 نعاج أو ماعز كم ولد عنده النساء كم ولد عندهما النصاب الآن وهما في يعني من سنين أملكا هذا يزكي الآن هذا لا يزكي إن شاء الله واضح هذا جاءته من فائدة خارج لا يزكي حتى يدور عليه الحول من اليوم وهذا يزكي فورا نفس الشيء التاجر سنين وهو يتجر ولم يبلغ النصاب كل سنة يحسب ما زال قاصر عن النصاب قاصر عن الآن الحمد لله ما نقول استفاد استفاد لأنه في اصطلاح التجار ربح لا الآن نقول جاءت دراهم من بر كم ولد عنده النصاب نقول ما زال استقبل سنة صاحبه مثله قام بصفقة أجرى صفقة ربح منها كم ولد عنده النصاب يزكي الآن لأن هذا خارج منه ربح الخارج منه مثل نسل الذي يتبع الأمهات نسل المواشي وربح التجارة يكملان النصاب ويعتبر حول يومئذ قد كمل ما جاء من خارج اللي هو الفائدة في لغة الفقهاء هذا نقول استقبل سنة جديدة إن شاء الله واضح نعم
وما ذكره المصنف من اشتراط وما ذكره المصنف من اشتراط النصاب من اشتراط النصاب والحول واستقرار الملك لوجود
يعني من فاعل ذكر ذكر من فاعلها فاعلها المصنف هذا الفعل ذكر الضمير خلينا من فاعله من هو المصنف المصنف فاعل لا يكون إلا
واستقرار الملك لوجوب الزكاة هو مما ليس فيه خلاف بين أهل العلم إذ هي شروط متفق عليها بين سائر أهل المذاهب فدليل اشتراط النصاب هو ما أخرجه الجماعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 ذود صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة وسيأتي
فيما ذكر بعد نصاب البقر وسيأتي فيما بعد ذكر نصاب البقر هناك تقديم وتأخير نعم وسيأتي فيما بعد ذكر نصاب البقر
وسيأتي فيما بعد ذكر نصاب البقر والغنم إن شاء الله تعالى
إذن هنا هذا الحديث ضبط لنا الأنصبة هو أصلاً الأشياء التي تزكى 3 فقط الحرث والنعم والنقد العين اللي هي الذهب والفضة وما يقوم مقام إذن العين والحرث والأنعام فذكر لنا نصاب نصاب العين 5 أواق والأوقية 40 درهم و40 درهم ضرب 5 يعني 200 درهم و5 ذود اللي هو الإبل يعني 5 ذود الذود الرأس من الإبل 5 ذود وليس فيما دون 5 أو السوق الوسق 60 صاع سيأتي بيان ذلك كله المهم حدد لنا الأنصبة وبين لنا أنه لا تجب زكاة على أحد لم يملك هذه الأنصبة نعم.
وأما اشتراك الحول الذي هو سنة قمرية في غير الحرث والمعدن فبدليل ما أخبر
كسر الدال أفصح المعدن
والمعدن في غير الحرث والمعدن فبدليل ما أخرجه أبو داود في سننه بسند قوي عن علي رضي الله عنه أنه قال ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول وكذا ما صح عند الترمذي وغيره عن ابن عمر
الميم لا عند الترمذي
عند الترمذي وكذا ما صح عند الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه وليس في هذا خلاف يذكر قال ابن رشد في بداية المجتهد وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم ولانتشار العمل به ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف ولا يجوز أن يكون إلا عن توقيف
شيء إذا وجدت أن الأمة تناقلته عن بعضها كابرا عن كابر بطريق التواتر فاعلم أن له أصلا ثابتا من السنة يعني لا يمكن أن يطبقوا على شيء وليس ليس ثابتا الإطباق حينما يتفقون جميعا فلا يمكن أن يكون هذا إلا ناتجا عن أصل ثابت هذا معنى كلام ابن عبد البر رحمه الله عليه قال ولا يجوز أن يكون هذا أن يكون إلا عن توقيف توقيف من المشرع نعم
يكون من باب المتواتر
نعم معنوية المعنى يعني
وبالنسبة لاشتراط الملك فبدليل قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فقوله سبحانه فقوله سبحانه من أموالهم فأضافها إلى أصحابها ولا يكون ذلك إلا إذا كانت مملوكة لهم وأما ما ذكره من عدم اشتراط السوم فهو من أفراد المذهب
السوم السوم هذا هو السوم السائمة اشتراط السوم كونها سائمة
انفرد بها المالكية من بين المذاهب الأربعة وإلا فقد قال بها من أصحاب المذاهب المندثرة الليث بن سعد فالإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى اعتبر النصوص الواردة في ذكر السائمة إنما خرجت مخرج الغالب ولم يعتبر المفهوم في ذكر السوم كما أنه في هذه المسألة أعمل الاحتياط مراعاة لحق المسكين كما فعل في عدة مواطن من هذا الباب وسيأتي التنبيه عليها في محالها بإذن الله تعالى
في محالها
في محال
لتشديد اللام كي في محالها جيد مسألة السوم الجمهور يقولون لا تجب زكاة في ماشية إلا إذا كانت سائمة سائمة ترعى البراري تأكل الكلاء العمومي الرشب العمومي ليس أنها تعلف غير المعلوف فالمعلوفة ليست سائمة مالك رحمه الله تعالى لم يشترط ذلك ووافقه في هذا الليث بن سعد من أصحاب المذاهب المندثرة بالنسبة للمذاهب القائمة الآن الأربعة ثلاثة منهم لا يقولون لا يعني لا يوافقون مالك في هذا وحنيفة والشافعي وأحمد يقولون لا تلزم زكاة في ماشية إذا لم تكن سائمة مالك رحمه الله جميعا يقول تلزم فيها الزكاة ولو كانت معلوفة وأن هذا النص الذي جاء الذي سيأتي بيانه في سائمة الغنم وفي كذا كذا أنه إنما خرج مخرج الغالب لأنه في تلك الأزمنة كانت أغلب مواشيهم سائمة وإلا فهذا لا ينافي كونه إذا علف بعضها لا يعفيك من الزكاة جيد مذهبه أحوط لا شك وهو أصلا رحمه الله تعالى تتبعنا أقواله في الزكاة أعمل الاحتياط في أغلبها وجدنا ربما ثلاث مسائل فقط خرج عن هذه القاعدة، وإلا في أغلب مسائل الزكاة أكثر من 10 مسائل خالف فيها غيره إعمالا للاحتياط، يعني كأنه احتاط للمزكي كي لا يبقى متبوعا، وراعى حق المسكين، فلذلك أوجب الزكاة هنا، وأوجبها في الشعير والبر إذا حصل منهما نصاب مشترك، وأوجبها في الفضة والذهب إذا حصل منهما نصاب مشترك، وأشياء سيأتي بيانها إن شاء الله. أكثر من 10 مسائل احتاط فيها فأعمل الاحتياط وأوجب الزكاة، خلافا لغيره ممن لا يوجب الزكاة في تلك المسائل. نعم. واليوم في زمننا هذا لا بد أن نقول بقول مالك، لأن الآن المواشي في الدول، خلينا هنا ما شاء الله عندنا صحراء كبيرة وكذا، بعض البلدان أغلب البلدان العالم ما عندهم صحاري أصلا، والمواشي كثيرة بالآلاف بالعشرات الآلاف معلوف، إذا قلنا ليس فيها زكاة أنا خلاص ما خلصت زكاة كذا واضح، فيحتاجون هناك الآن إلى أن يعملوا قول مالك رحمه الله. نعم.
وأما الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة فإنهم لا يوجبون الزكاة في الماشية المعلوفة ولا في العوامل منها، واحتجوا بما
العوامل التي تعمل في الحرم، النواضح تسقي و نعم لا ظلون تثير الحرث ولا تسقي لا ظلون تثير الأرض ولا تسقي الحرث. نعم هذه تلك عوامل. نعم.
واحتجوا بما ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم من كل 5 شاة إذا بلغت 25 إلى 35، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 و70 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
ذكر فيها قال وفي سائمتها التي ترعى في البراري. نعم.
وما ذكره من اشتراط عدم توالد الماشية من بهيمة وحشية فقد نص فقهاء المذهب على أن ذلك محصور فقط فيما كان منها من ولادة مباشرة، وأما ما نزل فكان بواسطة أو أكثر ففيه الزكاة قولا واحدا في المذهب.
واضح. قالوا إذا كانت هذه الغنم بعضها متوالد من وحش، هذه الماعز توالدت من غزلان، واضح، قال هذه لا زكاة فيها إذا ولكن أيها التي لا زكاة تلك المباشرة يعني هذه الشاة ولدتها يعني غزالة مباشرة أما إذا كانت فقط جدتها أو كذا هذا لا عبرة به إنما المباشرة نعم معناها عندك 40 شاة الصح فيها معيزة واحدة أمها غزالة والله أبوها غزالة قال لك هذا ما فيها
ما فيها زكاة
الجاموس
الجاموس معروف أنه فيه زكاة الجاموس من البقر نعم هذا ليس وحشي
وقد اختلفت في هذه المسألة أقوال أئمة المذاهب حيث قال أبو حنيفة إن كانت الأمهات وحشية فلا تجب فيها الزكاة وأما إن كانت الأمهات أهلية فإنها تجب فيها وقال الشافعي لا تجب فيها الزكاة بحال وذهب أحمد إلى عكسه فأوجبها فيها على كل حال
واضح
وأما ما ذكره المصنف بخصوص ما استفيد من الماشية ففيه ثلاث صور الأولى هي تلك التي تكون فيها الفائدة من نتاج توالد ماشيته فهي تابعة في الحول لأصولها مطلقا وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم وأما الصورة الثانية فهي من أفراد المذهب وهي التي يكون فيها بحوزة الإنسان نصاب من ماشية معينة ثم يستفيد إليها أخرى من جنسها تبلغ النصاب أو لا تبلغه فتزكى المستفادة مع الأولى بحلول حولها مطلقا وسيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة وأما الصورة الثالثة فيه محل اتفاق
هذه المسألة التي من أفراد المذهب
الثانية
هذه من أفراد المذهب قال المالكية وهو منصوص مالك رحمة الله عليه في الموطأ أن من يملك نصابا من ماشية معينة فإنه إذا استفاد إليها ماشية أخرى من جنسها هذا بقر وهذا بقر هذا إبل وهذا إبل هذا غنم وهذا غنم هذا جنسها يعني جيد فإنها تضاف إليها وتزكى معها على حولها مع أنها خارجة جاءت من خارج ولكن كان يملك نصاب كلام اللي كنا قبل نقوله كان لا يملك نصاب كمل بالاستفادة هذا اتفاق لا زكاة له هذا يملك نصاب عنده أصلا 40 شاة بعد جاته 81 شاة من جهة ثانية يملك نصاب قال يزكيها معها على حوله لأنه أصلا مملوك نصاب جاته من جنسه معنا جاته من برا الآخرون قالوا لا هذا مال جديد نستقبل به حوله اليوم بقية الأيام لذا انفرد المالكية بهذه المسألة من يعرف واضح والله ما هي واضح بشرط من جنسها ما هو عنده غنم جاته إبل عنده بقر جاته غنم هذا ما عنده علاقة لكن من جنسها وهو يملك نصاب فتضم إليها وتزكى معها على حولها سواء كانت الثانية هذه الجديدة الفائدة هذه الجديدة تبلغ النصاب ولا تبلغ المهم تضم إليها نعم
شيخ تدخل باب الاحتياط
فيها نوع من الاحتياط نعم هي منها
يعني شغلة النصاب يحكم إذا كان فيها النصاب يزكيها معي إذا ما فيها النصاب يصح
هذا عندي وهي من أفراد المله
نعم
وراء الكلام هنا على إيش على الاستفادة استفيدة من خارج أما ما كان من توالدها اتفاقا أنه تابع لها وما كان قاصر عن النصاب أيضا اتفاقا أنه لا يكمل به النصاب يعني لا يحسب به عليه إنما يكمل النصاب ويستقبل سنة نعم أما الصورة الثالثة
وأما الصورة الثالثة فيه محل اتفاق
فهي
وأما الصورة الثالثة فهي محل اتفاق بين أهل العلم وهي التي يكون فيها ما يملكه دون النصاب فيستفيد إليه أخرى من جنسه مطلقا يتم له بها النصاب فهذا يستقبل حولا من يوم ملك الفائدة التي كمل له بها النصاب وهذا محل إجماع لا يختلفون فيه
نعم
وحيث قلنا في الصورة الثالثة وحيث قلنا في الصور الثلاثة مطلقا فمعناه أنه سواء كان المستفاد يبلغ بمفرده النصاب
نصابا
بمفرده
النصاب
يبلغ بمفرده النصاب أو لا يبلغه إلا بضمه لما قبله فتأمل هذا
يعني لا يهمنا الفائدة هذه قليلة كثيرة المهم العبرة بالأصل الذي كنت تملك أقل من النصاب خلاص لا تعنيك الزكاة هذا العام بالغ النصاب عند مالك يتلزمك الزكاة هذا العام إذا لا يهمنا الذي جاء يهمنا حال لما كان عندك قبله نعم
إن كنت زكي قبل وجاءك العام هنا ما ضار عن النصاب وجاءت الاستفادة
لا لا إذا قصرت عن النصاب خلاص مشل الحول خلاص رجعت صفر تبدأ من جديد صفرت الكونتور وتعاود من جديد تعرف تصفال الكونتور نعم
متفرقة مجتمعة
نصاب المواشي وما يلزم فيها الإبل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعزو وإن خالفته والأصح إزاء بعير إلى 25 فبنت مخاض فإن لم تكن له سليمة فابن لبون وفي 36 بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنت لبون وست وسبعين بنت لبون وإحدى وتسعين حقتان ومئة وإحدى وعشرين إلى 29 حقتان أو 3 بنات لبون الخيار للساعي وتعين أحدهما منفردا ثم كل 10 يتغير الواجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة وبنت المخاض الموفية سنة
شرح
قال المصنف رحمه الله تعالى مبين النصاب كل
نصاب
مبين النصاب كل صنف من أصناف الماشية وصدره بالإبل لأهميتها وشرفها فقال الإبل يجب في كل خمس منها ضائنة أي شاة من الضأن هذا إن لم يكن جل غنم البلد المعزو وإلا بأن كان كذلك فمنه وإن خالفته أي خالفت غنم المزكي جل ماشية البلد فالعبرة بالسائد في البلد وبخصوص ما يجب في الإبل إذا كانت دون 25 فليس فيه خلاف نظرا لما تقدم في حديث أنس وكتاب أبي بكر رضي الله عنهما حيث جاء فيه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة
جيد قوله إن لم يكن جل غنم البلد المعزو أنت تملك الإبل ومطالب بشاة لأنك عندك 5 أو عندك 10 أو 15 أو 20 المهم ما وصلت 25 تلزمك شاة أو شاتين أو 3 معه من أي نوع من تخرج الشاة لأن الغنم يسمى الضأن يسمى شاة والمعز يسمى شاة تخرج من الضأن هذا الأصل إلا أن تكون الماشية الموجودة في البلد كلها هي المعز فقط فتخرج منه أنت أصلا ماشيتك شنه الإبل لكنك مطالب بإخراج الغنم عنها لأن الإبل قبل أن تصل 25 إنما تخرج عنها لا منها فإذا بلغت 25 تخرج منها جيد تخرج من ماذا؟ من الضأن إلا أن يكون المنتشر في البلد هو الماعز جيد. فماذا عن من يملك نوعا معينا من الماشية ويريد أن يخرج منه عن إبله نقول لا يهمنا ما تملك يهمنا ما هو منتشر في البلد ولانا عندي المعز ما شاء الله وبغي نخرج عن إبلي هذا عنز أو العكس المهم فننظر المنتشر في البلد عبرة بما هو سائد في البلد نعم هنا ليس ما تريد أن تخرجه منها هي عنها ليس أني أريد أن أزكي غنمي فيقال لي ائتي بالضأن لتخرجه عن الماعز أو ائتي بالماعز لتخرجه عن الضأن هذا لا يهم هذا لا يهمك البلد ستخرج مما عندك ولكنك تريد أن تخرج عن إبل وأنت تملك ضأنا والبلد فيه الماعز فقط، أو تملك ماعزا والمطالب هو الضأن، فلا يهمنا ما تملك، يهمنا ما هو منتشر، لأن هذا الآخر كأنك تشتري، هذا عندي بالصحراء من مخرج منه عنه، مخرج عن كبده، كأني أشتري فقط، سأشتري من مالي لأخرج عن هذه، سأشتري من غنمي. إذا ما أي غنم أنظر؟ الغنم السائدة في البلد. الساعي هو الساعي قديم، ما هو الفقير. الساعي كان إنسان يمشيه الحاكم يجمع زكوات، ولكن اليوم نقول الفقير مسكين طيه الخيار. عندك سيأتي بيانه إن شاء الله قريبا، عندك غنم مختلطة فيها الماعز فيها الضأن، جاك المسكين قول له أهلا أنا لازمتني شات خرج لقيت الدم من هذا لقيت الدم من هذا. نعم
لما عنده يشري مثلا الضأن وعنده الماعز يبيع الماعز
يبيع يبدل يدبر راسه. نعم
والأصح من الأقوال قال ابن رشد في بداية المجتهد أجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى 24 انتهى. والأصح من الأقوال إجزاء بعير إن أعطاه المزكي بطيب نفس منه عن الشاة التي لزمته في الفريضة الأولى، وهو مذهب الأحناف كذلك، وفيه رواية عند الشافعية وكذا عند الحنابلة بأن البعير لا يكون عادة إلا أثمن وأغلى وأعز من الشاة.
إلا أثمن وأغلى
أثمن.
نعم إن شاء الله واضح. مش يشوف.
فالفريضة الأولى من الإبل هي خمس ذودي.
خمس ذودي.
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 والثانية عشرة والثالثة والثالثة خمس عشرة
والثانية
والثانية عشرة
عشرة
والثانية عشرة والثالثة خمس عشرة والرابعة عشرون عن كل خمس شات، وما بين الفريضتين وقص محفو إلى 25.
إذن قبل أن تصل إلى أن تخرج منها تخرج عنها في أربع فرائض، في الخمس والعشر والخمسة عشر والعشرين، هذه أربع فرائض تخرج عنها. نعم وما بين الفريضتين دائما وقص، ولا وقص إلا في الماشية، لا يوجد الوقص في العين ولا في الحرم. نعم
فعندئذ تجب فيها بنت مخاض إن وجدت، فإن لم تكن له هذه السن المعينة سليمة.
عفوا ما ذكره هنا رحمة الله عليه وصححه واعتبره هو الأصح، من لزمته شات وقال سأخرج عنها بعير قال أجزاء.
نعم
أجزاء هذا هو الصحيح، ولكن هل يجزئك البعير عن أربع؟ قالوا لا يجزي مع أنه أكثر منه.
نعم
لكن مع ذلك لا عن شاة معلش، إذا زادت الفرائض اثنين ثلاثة أربعة قال لك لا خرج إلا الغنم، ذلك راه يولي البعير قام عندهم قيمة والغنم غالية وكذا، قالك تجي في وقت العيد ولك باش غاليين والعرق. نعم
فعندئذ تجب فيها بنت مخاض إن وجدت، فإن لم تكن له هذه السن المعينة سليمة فيقبل منه ابن له،
لأن في الحقيقة المسألة من ناحية فعلا لها معنى قوي. الآن مثلا الغنم الشمالي غالية، ثلاثة رؤوس منها ما يجيبوا يعني أكثر من بعير، لأن فيها اللي يلحق 12-13 مليون، ثلاثة منها رأي قريب 40 مليون، وين أكثر من بعير بياسة مفهوم. لذلك لا واحدة نعم لازمتك شخص رجل عنها بعير معليه لازمتك شاتين، لا 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 بيع بعيرك وشتري شاتين واللي بقى لك الدرام حتى فوضي. نعم
فيقبل منه ابن لبون لما لم توجد عنده بنت مخاض أو وجدت معيبة.
معيبة
معيبة
أو وجدت، لم توجد أو وجدت، إما أنها لم توجد مطلقا أو وجدت ولكنها معيبة فيها عيب، والزكاة الأصل فيها أنها لا تخرج لا تجزئ فيها إلا ما تجزئ في الأضحية، هذا الأصل، إلا حالات استثنائية إذا قال المسكين أنا أحب هذه جئتني بشات أو كذا عورة ولكني أعرف أنها حلوب فيها لبن كثير ما شاء الله وأفضلها لا يهمني، خلاص إذا اخترتها. أما أن تخرجها أنت أيها المزكي وفيها عيب لا تجزي إلا إذا اختارها هو المسكين لنفسه واختارها الساعي.
وكل هذا منصوص في أثر أنس المتقدم الذي فيه رسالة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وتجب في 36 من الإبن بنت لبون، وهي التي ولدت ولدت أمه بعدها بأخرى، فصارت ذات لبن. وسيأتي بيان سنها مع بقية الأسنان إن شاء الله تعالى. وفي 46 منها حقة طروقة الجمل، وفي 61 جذعة قد جذعت أسنانها أسنان لبنها، وفي 76 بنتا لبون، وتجب في 91 رأسا من الإبل حقتان، وتلزم عن 121 إلى 29 ومئة حقتان كذلك، أو إن لم تكن حقتان فثلاث بنات لبون. ويعطى الخيار في ذلك، يكون للساعي يأخذ أيتهما شاء، وتعين أحدهما عند وجوده منفردا عن الآخر فيجب إعطاؤه وقبوله، ولا بد حيث لا بديل. ثم في كل 10 بعد هذا العدد يتغير الواجب، فتلزم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وهكذا ما ارتفعت. وبنت المخاض التي تقدم ذكر كونها تعطى عن 25 إلى 35 هي الموفية سنة قمرية تامة، وهي أولى الأسنان التي تؤخذ في الزكاة، ثم التي تليها بنت لبون، وهي التي أكملت سنتين، وبعدها تأتي الحقة وهي ذات 3 أعوام، ثم الجزعة وهي التي أتمت 4 أعوام. فهذه هي أسنان قلائص الصدقات، وكلها تعتبر في الإبل صغيرة نسبيا. وقد رمز لها صاحب أسهل المسالك برمز ملحج، فالميم تعني مخاض، واللام لبون، والحاء حقة، والجيم جذعة، فلتحفظ فإنها مهمة.
القلائص كانت تسمى قلائص الصدقة، لأن الإبل الصغيرة كلها تسمى بقلائص، ولا يدفع في الزكاة إلا الصغيرة. نعم طلوس. أما الكبار هذا شيء آخر. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. البزل النازل بعيد كثير.